التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعي الكرام. أعرب زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء السابق إياد علاوي عن أمله في أن تتشكل الحكومة الشهر المقبل. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم من بيروت عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وقال إن المفاوضات بين الكتل السياسية دخلت مراحلها النهائية وإنه يأمل في إنهائها في أقرب وقت ممكن. في سياق متصل أكد المتحدث باسم المرجع الديني الأعلى سيد علي السيستاني أن المرجعية سوف لا تبخل بإبداء المساعدة والمشورة والنصح للكتل السياسية للتوصل إلى حل للأزمة وتشكيل الحكومة حفظا لمصالح العراقيين. جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ عبد المهدي الكربلائي في كربلاء اليوم، وقال إن السيد السيستاني يراقب الوضع السياسي في البلاد عن كثب، وإنه يأمل في إظهار القوى السياسية قدرة عالية على النضج والحكمة وأن تسارع إلى التوصل إلى حل وفق الدستور بعيدا عن التدخلات الخارجية. قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وجرح نحو 20 جراء انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب نقطة تفتيش للشرطة غربية العاصمة بغداد. مصادر أمنية وصحية متطابقة أوضحت أن من بين القتلى 3 من عناصر الشرطة و3 مدنيين قتلوا في الانفجار الذي استهدف حي الغزالية حسب وكالة أنباء أسوشيتد بريس. وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من عدة عمليات استهدفت مواكب الشيعة التي قدمت إلى بغداد من مناطق عدة في العراق وخارجه لإحياء ذكرى وفاة موسى الكاظم، حيث قتل خلالها ما لا يقل عن 70 وجرح المئات. أعلن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس تعيين الجنرال جيمس ماتيس قائدا للقوات المركزية الوسطى الأمريكية خلفا للجنرال ديفيد باتريوس الذي عين قائدا لقوات بلاده في أفغانستان. وقد وصف غيتس الجنرال ماتيس الذي سيبدأ مهامه بعد موافقة كل من الرئيس باراك أوباما والكونغرس بالقائد القتالي المتميز. كما أشاد الأدميرال مايك بولن رئيس أركان القوات المسلحة المشتركة بتسمية الجنرال ماتيس وخبرته السابقة في قيادة جيوش حلف شمال الأطلسي الناتو. جرت اليوم في العاصمة النمساوية فيينا عملية تبادل للجواسيس بين الولايات المتحدة وروسيا اعتبرت الأكبر في التاريخ منذ انتهاء الحرب الباردة. وكانت طائرتان خاصتان لنقل الركاب أمريكية وروسية قد حطتا اليوم في مطار فيينا شفيخت تحملان على متنهما 14 جاسوسا، وهم 10 جواسيس روس اعتقلتهم السلطات الأمريكية أخيرا، وأربعة جواسيس غربيين كانوا يقضون أحكاما بالسجن في روسيا. نفى المحامي الخاص بالمواطنة الإيرانية سكينة محمد أشتياني تلقيه أي تأكيد من سلطة قضائية عليا في إيران بوقف تنفيذ حكم الرجم حتى الموت بحق موكلته. جاء ذلك في تعليق له لوكالة الأنباء الفرنسية على البيان الذي أصدرته السفارة الإيرانية في لندن ونقلته صحيفة التايمز اللندنية، والتي تقول إن مصدرا أو يقول إن مصدرا قضائيا أكد أن الحكم بالرجم سوف لا ينفذ بحق المدانة. وقال المحامي البريطاني إن هذا البيان الذي ينقل تصريحات المستشار القانوني لموكلته جاء بعد الحملة التي شنت ضد هذا الإجراء، وأن المذكور ليس مرجعا قضائيا عاليا في إيران لاتخاذ مثل هذا القرار. وأضاف محامي السيدة سكينة بأن بيان السفارة لم يوضح مصيرها فيما إذا كانت ستعاد محاكمتها من جديد أو يطلق سراحها. وكانت السيدة سكينة أشتيان البالغة من العمر 43 عاما قد تلقت عام 2006 عقوبة بالجلد 99 مرة بعد أن أدينت بالزنا. اعتقلت الشرطة النرويجية 3 أشخاص بينهم مواطن عراقي ينتمون إلى خلية يشتبه بأنها إرهابية. ونقلت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام محلية كشفت تلك المعلومات اليوم، وأشارت إلى أن الشرطة عثرت بحوزة المعتقلين على قنابل مصنوعة يدويا ومواد ومعدات خطرة. وأضافت تلك الوسائل أن الأشخاص 3 الذين تم اعتقالهم في أوسلو وألمانيا يعتقد بأن لهم علاقة بتنظيم القاعدة، وبينهم إضافة إلى المواطن العراقي الذي يقيم بصورة شرعية في النرويج مواطن أوزبكي، وهو يقيم أيضا بصورة شرعية، ما الشخص الثالث الصيني فقد قدم إلى النرويج منذ 3 سنوات فقط. رفضت السلطات الفرنسية منح الجنسية لمواطن مغربي لرفضه مصافحة سيدة مسؤولة لاعتبارات دينية، كما أن زوجته رفضت كشف نقابها في حضور رجال لتلك الاعتبارات. وبررت وزارة الهجرة الفرنسية قرارها هذا اليوم بأن المواطن المغربي الذي يعيش في فرنسا منذ عام 1999 وتزوج من سيدة فرنسية لم يندمج في المجتمع الفرنسي بشكل كامل. وقالت الوزارة إنه خرق القانون الفرنسي الذي يمنع التمييز لأي سبب كان عندما رفض مصافحة سيدة مسؤولة التقت به لتنفيذ بعض الإجراءات المتعلقة بالجنسية بدعوى أن ذلك يتعارض مع دينه، كما أن زوجته رفضت كشف النقاب عن وجهها لمسؤولين رجال في تلك الأثناء. بهذا نأتي مستمعين الكرام إلى نهاية نشرتنا، إلى اللقاء.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع فقرات برامجنا لهذه الساعة، وتتابعون فيها تقارير من بغداد وواشنطن وكركوك ودهوك. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وبرنامج مو بعيدين لمتابعة مقابلة أجراها مع المربي والكاتب العراقي بهنام سليمان متي المقيم في الولايات المتحدة. مستمعين الكرام، حذر رئيس أركان الجيش التركي من عواقب وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية إذا لم تتحرك الحكومة العراقية بخطوات أشد فاعلية لإنهاء هذا الوجود. وأثارت تصريحات القائد العسكري التركي ردود أفعال من جانب السياسيين العراقيين شددت على حل المشاكل بالطرق السياسية. مزيد من التفاصيل في تقرير خالد وليد.
بعد تحذير رئيس أركان الجيش التركي الحكومة العراقية من تدهور العلاقات التركية العراقية في حال عدم إنهائها لوجود حزب العمال الكردستاني في العراق، رفضت حكومة إقليم كردستان الرد على هذه التصريحات، حيث أكد الناطق باسم حكومة الإقليم كاوا محمود لإذاعة العراق الحر أن موقف إقليم كردستان واضح وشفاف بإزاء هذه القضية، وسترد حكومة الإقليم على تصريحات الحكومة التركية فقط.
الحكومة التركية هي المسؤولة عن إزاء المواقف السياسية. احنا بالنسبة لنا سياستها واضحة وعبرنا عنها. كان اكو زيارة للرئيس الفرنساني الى تركيا، وجرد تأكيد على احترام السيادة وتطوير العلاقات بين الطرفين، واكد الرئيس البرزاني على ايضا دعم توجه الحكومة التركية للحل السلمي والديمقراطي للاشكاليات المتعلقة بالقضية الكردية في تركيا. وفي نفس الوقت قد اكد الرئيس هناك في لقاء بأنه هاي الإشكاليات ما ممكن حلها عن طريق استخدام القوة أو التلويح باستخدام القوة أو وهكذا يعني.
وحذر رئيس أركان الجيش التركي باشبورغ في وقت سابق من الأسبوع الجاري عبر صحيفة ميليت التركية واسعة الانتشار رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني وحكومة بغداد والولايات المتحدة من ديمومة وجود حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق، مبينا أن استمرار الوجود المسلح لهذه المنظمة سيعود بالعلاقات التركية العراقية إلى مستوى العلاقات التي كانت سائدة بين تركيا وسوريا عام 1998. فيما أكد سكرتير السفير التركي الماصوي لإذاعة العراق الحر أن السفارة غير مخولة بالتصريح في هذا الموضوع.
نحن غير مكولين الحكومة التركية بالتصريح بهذا الأمر، ولكن أريد أن أقول أن جميع التصريحات التي تصدر من أنقرة هي تصريحات رسمية سواء كانت من الجيش أو الحكومة التركية.
وشهدت العلاقات السورية التركية عام 1998 أزمة كادت تتطور إلى حرب بين البلدين بسبب دعم السوريين لحزب العمال الكردستاني واتخاذ زعيم الحزب عبد الله أوجلان الأراضي السورية قاعدة له، فيما أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإقليم عادل برواري لإذاعة العراق الحر.
أتصور أفضل طريقة وأسلم طريقة أن يلجأون إلى حل سلمي داخلي داخل تركيا وليس إلصاق التهم أو الحجج بالدول المجاورة سواء العراق أو إقليم كردستان أو سوريا أو إيران.
ويذكر أن العراق وتركيا قد شكلا لجنة أمنية مشتركة في عام 2005 لحل هذا الموضوع برئاسة وزير الداخلية التركي ووزير الأمن الوطني العراقي وعضوية القائد العام للقوات الأمريكية، بيد أن هذه اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق أمني مشترك ينهي هذه الأزمة، فيما أوضح أستاذ العلاقات الخارجية في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى أن على الحكومة العراقية ونظيرتها التركية إبرام اتفاق أمني لحل هذه الأزمة.
توقيع بروتوكول أمني صغير مع الجانب التركي قد يحل كثير من الأزمات، لأنه من الواضح أن الأخوة في إقليم كردستان ليست لديهم القدرة على احتواء هذه المشكلة وليست لديهم الإمكانية التفاوضية مع الجانب التركي. أضف إلى ذلك القضية الدستورية التي لا تعطي صلاحية الأخوة في إقليم كردستان توقيع مثل هكذا اتفاق مع الأتراك.
يذكر أن الجيش التركي أطلق في عام 2007 سلسلة من الغارات الجوية على قواعد حزب العمال الكردستاني في العراق، كما شن عملية برية استمرت أسبوعا في عام 2008، ومنذ ذلك الوقت يشن هجمات سريعة ويقصف بالمدفعية والطائرات مواقع البككة داخل الأراضي العراقية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، في غمرة التكهنات المرتبطة بآفاق تشكيل الحكومة، أكد رئيس المعهد الكردي في واشنطن الدكتور نجم الدين كريم مجددا تصور التحالف الكردستاني لشكل الحكومة المنشودة. مزيد من التفاصيل في تقرير كرم نشي.
الدكتور نجم الدين كريم، يا ترى ما هو اليوم الموقف الكردي على الأساس الوطني بالنسبة للنشاطات السياسية على الساحة العراقية ببغداد، وخاصة موضوع تشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية؟
شكرا أخ كرم. بالنسبة للموقف الكردي وبالأخص التحالف الكردستاني، موقفنا ثابت من البداية منذ أن جرت الانتخابات وإلى حد الآن، وهو أن العراق بحاجة إلى حكومة وطنية تجمع جميع الأطراف بدون الاعتماد على المحافظة. فنحن مع تشكيل حكومة من جميع الجهات والفئات الموجودة في العراق بدون استثناء أي فئة أو توظيفها على فئة أخرى. مع كل هذا، نحن كتحالف كردستاني لنا مطالب ومستلزمات بالنسبة للحكومة القادمة. طبعا نحن متمسكين بالموقف الكردي الواضح من اليوم الأول، وهو أن يكون أو تكون رئاسة الجمهورية للكرد، فضلا عن أن الكرد يشكلون القومية الثانية في العراق، ولكن فخامة الرئيس مام جلال أثبت بأنه رئيس لكل العراقيين ويجمع كل العراقيين، وهو الشخص الوحيد الذي عليه إجماع من أجل الحصول على هذا المنصب. بالنسبة لمنصب رئاسة الوزراء، طبعا إشكالية بين الفئات والقوائم الأخرى، فمن جهة نرى أن دولة القانون والائتلاف الوطني قد شكلوا تحالفا، ولكن لحد الآن هناك مشاكل كبيرة بينهم لمن سيكون مرشحهم، وهذا أدى إلى أن إجراء محادثة بين دولة القانون والقائمة العراقية من أجل التوصل إلى حلول لهذه المشكلة. طبعا بينما نحن نتحدث عن تشكيل الحكومة الجديدة، نرى أن في العراق مشاكل كثيرة من الناحية الاقتصادية، ناحية الصحية، ناحية التربوية، وحتى من الناحية الأمنية. فكلما تتطاول تشكيل الحكومة، نحن نرى أن هذا لن يقابل برضا الشعب العراقي الذين يعانون من المآسي ويتطلعون إلى الخروج من هذه المشاكل بتشكيل حكومة وطنية تضم جميع الفئات والقوائم في العراق.
نعم الدكتور نجم الدين كريم، الأسبوع القادم يلتئم المجلس النيابي، يا ترى هل هنالك مواقف معينة لهذا الاستحقاق؟
أنا في رأيي أنه هناك تفسيرات مختلفة بالنسبة لمدة الشهر التي أعلنت بالنسبة لفترة زمن اجتماع مجلس النواب، ولكن في الحقيقة الاجتماع الأول كان اجتماعا والجلسة بقيت مفتوحة، وعندما تبقى الجلسة مفتوحة فليس هناك مادة واضحة تبين أنه بعد الشهر لازم يعقد جلسة أخرى. فأنا في تصوري أنه يمكن تمديد فترة الشهر إلى أكثر من هذا، وهذا ما حدث في 2005.
الدكتور نجم الدين كريم، عضو البرلمان العراقي ومدير المعهد الكردي بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا.
رسالة اختصرت طلبا صغيرا من أحد المستمعين، يقول: أني أحب العراق، عفية، رايد أعرف متى يخرج الاحتلال الأمريكي، وأني أحبكم.
وصلتنا رسالة لم يذكر فيها الاسم، تقول: نحن حماية منشآت دوائر الدولة، قرر مجلس الوزراء تثبيتنا، ولحد اليوم لم يصدر الأمر الإداري، لسنا مشمولين بسلفة، إلى متى نعاني يا مجلس الوزراء؟
من ابن ميسان هذه الأبودية: صديقي ما أبدل بذهب لو مال، وصيرا لسند للزمن، لو مال خاف تقول مني تعب، لو مل أظل وياك لآخر نفس بي، إني مستمع دائم لإذاعة العراق الحر. ألف تحية إلى كل الكادر وكل المستمعين والمستمعات. ابن ميسان.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أسباب القلق من احتمالات الاتفاق بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية في تقرير بعد هذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، أبدت كتل برلمانية قلقها من التحالف المحتمل بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خشية أن يؤدي إلى تهميشها، ولكن ممثلا عن دولة القانون يؤكد أن لا أساس لمثل هذه المخاوف. مزيد من التفاصيل عن هذا الاحتمال في تقرير حسن راشد.
في الوقت الذي ما زال فيه ائتلافا العراقية ودولة القانون في طور الحوار الأولي من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق يمكن أن يفضي إلى إنهاء أزمة تشكيل الحكومة، بدأت بعض الأطراف تعبر عن قلقها من هذا التحالف المحتمل بين القائمتين الكبيرتين، وذلك نظرا لما سيشكلانه من ثقل برلماني. القيادي في التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان يقول إن هذا القلق هو أمر واقع، وسببه حجم الكتلة التي ستشكل من تحالف الائتلافين.
أكو نوع من القلق، تعرف قائمتين عندما يتفقون عندهم 180 كرسي ما يحتاجون كراسي الآخرين، فيشاركون الآخرين بالحكومة نعم كما يقولون، ولكن قد تكون مشاركتهم أضعف أو اهتمامهم بمطالب الآخرين أقل، يعني فيها نوع من القلق من هذه الناحية، فلهم يأكدون أنهم الكل يشتركون وما يهمشون أحد.
ويؤكد عثمان أن القلق من التحالف العراقية ودولة القانون لا يخص التحالف الكردستاني فقط، وإنما جميع الكتل الأخرى.
نفس الشعور يجوز موجود لدى الآخرين، يوم أقل حجما أو أقل عددا من كراسيهم من الكتل الأساسية، يعني الكتل الكبيرة. بطبيعة الحال من كتلتين كبار اتفاق بينهم على تشكيل حكومة يكون اهتمامهم بالآخرين أقل، مو شرط يقبل كل مطالب الآخرين.
ويعزو المراقبون قلق الكتل من تحالف العراقية ودولة القانون إلى أن حجم التحالف داخل البرلمان سيسد الطريق أمام شركائهم لفرض شروطهم عليهم مقابل الانضمام أو دعم تحالفهما. يقول القيادي في دولة القانون عزة الشهبندر أن هذا القلق غير مبرر.
هذه المخاوف لا مبرر لها في الحقيقة، لأنه الكتلتين هم مقبلين على حكومة شراكة وطنية لا يمكن أن تستثني أحد، ولكن نعم ممكن التفاوض مع كتلة فيها 180 أو 200 نائب يختلف عن التفاوض مع كتلة أقل من ذلك بكثير، ممكن من هنا مصدر القلق، ولكن لا مبرر هذا القلق لأنه هم مو متجهين إلى حكومة أغلبية سياسية إطلاقا.
ويعزو الشهبندر في تصريح لإذاعة العراق الحر سبب المخاوف إلى الثقافة السياسية السائدة،
يعني هذه ثقافة السلطة وثقافة المعارضة بعدنا احنا ما واصلينها، ولا يدرك المعارض انه قد يكون اثره اكثر وحجمه ابلغ من اللي هو بالسلطة. ليها متعة السلطة لانها سلطة، هي اسمها اصلا احنا نسميها السلطة اكثر مما نسميها الحكومة التي يجب ان تكون مسؤولة ويجب ان تكون مراقبة ويجب ان تكون تحت سلطة الهيئة التشريعية بشكل واخر. الى الان ندرك ان الحكومة سلطة ومتعة السلطة هي التي تغري الاخرين.
ويرى الشهبندر أن الذين يبدون قلقهم من التحالف المحتمل بين الائتلافين يسيرون عكس رغبة الشارع العراقي.
لو استطلعت الشارع العراقي وسألته عن رأيه بهذا التقارب المحتمل وليس الأكيد فستجد العكس، هناك تفاؤل كبير لدى الشارع العراقي إذا اقتراب أو تقارب فئتين كبيرتين ومن مكونين اجتماعيين أساسيين كالعراقية ودولة القانون.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، قضية كركوك من أعقد القضايا التي تواجه العراق في المرحلة الحالية من تاريخه، ويلاحظ أن ممثلين عن مكونات كركوك الرئيسية من العرب والتركمان والكرد اتفقوا على دور ما وصفوه بأجندات خارجية تسهم في تعقيد الوضع. التفاصيل في تقرير نهاد البياتي.
الأجندات السياسية الأقليمية والخارجية مصطلح اعتادت عليها الأطراف السياسية في كركوك لاتهام بعضها البعض وتبرير عدم الوصول إلى حل لملف كركوك الشائك والمتعدد الجوانب، التي يعتبرها بعض الأطراف قضية وطنية فيما تأخذ بعدا قوميا عند آخرين، وتتمسك بها أطراف أخرى لأنها تمثل عندهم عمقهم التراثي والثقافي. التركمان يؤكدون على وجود أجندات عديدة، ويشير عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك الدكتور ترهان المفتي أن الذي يسيطر على كركوك سيسيطر على شمال العراق برمته.
نحن كتركمان نرفض أن يكون هناك أي أجندات خارجية لأجل كركوك ولأجل العراق، لأنها ليست بالضرورة تعني صالح كركوك وصالح العراق، ولكن هذه الأجندات موجودة، لأن الطرف الذي يسيطر على كركوك والذي يسيطر على مستقبل كركوك سيسيطر على الجزء الشمالي من الصادرات النفطية والاحتياطات الاقتصادية للعراق، بالتالي يكون من المهم جدا أن يسيطر على كركوك.
الكرد من جانبهم يرون أن التدخلات الأقليمية كانت وما زالت قائمة في الشأن الكركوكي من جميع دول الجوار، وقال عدنان كركوكي من الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك أن هذه الأجندات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في العراق.
هنالك أجندة أجنبية، أجندة خاصة من الدول الأقليمية إن كانت تركيا أو إيران أو حتى الدول العربية، وهنالك أطراف داخل العراق ينفذون هذه الأجندة الخارجية والإقليمية في مسألة الوصول إلى حل لقضية كركوك. هنالك أطراف نعم في كركوك وفي بغداد أيضا وفي العراق عموما هنالك أطراف تدعم هذه الأجندة الخارجية وتنفذها. أهداف هذه الدول هو عدم حصول استقرار في العراق، هذا بالدرجة الأولى. ثانيا هم ضد تطلعات الشعب الكردي في كردستان العراق للوصول إلى الحقوق المشروعة.
العرب يتهم الكثير منهم الكرد بتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى تقسيم العراق، وقال أمين عام التيار العربي في كركوك أحمد حميد العبيدي أن أكثر دول الجوار تتدخل سلبا في قضية كركوك.
التدخلات الإقليمية تظهر واضحة في كركوك من خلال أجندات بعض القوى السياسية وبعض الأشخاص من تجار السياسة، حيث هناك أجندة تركية وأجندة إيرانية والأجندة الأمريكية حاضرة والأجندة حتى الإسرائيلية نشم رائحتها وأجندات عربية، حيث الأشخاص المرتبطين بتلك الدول التي يسافرون كل أسبوع مرة أو مرتين أو كل أسبوعين مرة تظهر تصريحاتهم وفقا لأجندات تلك الدول. على كل العراقيين وعلينا جميعا نتكاتف لنمنع هؤلاء وفقا للقانون الساري في العراق، وأن تتخذ بحقهم إجراءات القانون، لأنهم أضروا بكركوك وأضروا بسياسة التوافق في كركوك.
اتهامات متبادلة في قضية يعترف الجميع أنها مفتاح الحل لأكثر القضايا الوطنية العالقة، والتي تحتاج برأي هذه الأطراف إلى مبادرة جريئة للوصول إلى بداية الحلول الصحيحة. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرة برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.